بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى ختم الرسالة ببعثة خير البرية نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وكان الناس كما قال الله في ضلال مبين، فاصطفاه الله من بين الخلائق ليقوم الملة ويتمم الأخلاق، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفاه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي المكي، أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا، ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى مكة، في شهر ربيع الأول، قيل في الثاني منه، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثامن عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ثمانية أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، إذ لم يكن للعرب ديوان يؤرخون فيه بالدقة، وإنما بالأحداث. فكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، ولدته أمه آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، توفي بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، وتوفيت أمه وهو في الرابعة أو في السابعة من عمره، فكفله جده عبد المطلب وبالغ في الإحسان إليه، ثم مات وهو في الثامنة من عمره، فنشا عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم، فاقدا الجد، فآواه الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، فقيد له عمه أبا طالب فضمه إلى عياله وأحسن كفالته. ولما بلغ الأربعين من عمره اختصه الله تعالى بكرامته وابتعثه برسالته، فقام بالبلاغ والنذارة مدة 13 سنة بمكة، وأبو طالب يحوطه وينصره ويدفع عنه أذى قومه، حتى توفاه الله قبل الهجرة بقليل، فأبدل الله رسوله بالإسراء والمعراج إليه. وفي هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة تاركًا وراءه أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله، بعد أن أوذي فيها وردت دعوته من أكثر قريش وأكابرها، بل قد أجمعوا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار الذين بايعوه على الإيمان والنصرة، والله حسبه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فلما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يزول به السراب، فلم يملك أن صرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة وهم الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء. فبادر الصحابة عليهم رضوان الله إلى السلاح، وهبوا من بيوتهم تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإيذانا باستعدادهم للدفاع عنه، وضج المسلمون بالتكبير فرحا بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال العظيم. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وقال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت النساء والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. رواه البخاري. فاستقر به الركاب في طيبة الخير، وأسس المسجد، وآخى بين أصحابه، وتنزلت أحكام الإسلام، وتوطدت أركانه، وتلاحق المسلمون إلى المدينة وتآلفوا على الإيمان، فكثرت العداوات وتألب الكفار على أهل الإسلام. فأذن الله لرسوله بالجهاد ووعده بالنصر، فبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه ونصر عبده ومكن لأهل الإسلام. فأول الغزوات بدر، وآخرها تبوك. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب زعماء الكفار وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتيه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكانت نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العام العاشر من الهجرة النبوية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة، وجعل يعرض فيها بموته صلى الله عليه وسلم قائلا للناس: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من خطبة عرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال أيها المسلمون إلا النقصان. ثم قفل راجعا بعد حجته إلى مدينته. فدخل السنة 11 من الهجرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعظم خطب حل بأمة الإسلام وفاة رسولها عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن العربي رحمه الله: فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. أيها المسلمون، وقع هذا الأمر العظيم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، وكان بداية المرض في أواخر صفر، حيث بدأت الحرارة تتقد في الجسد الطاهر، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض يوما بعد يوم، فانتقل إلى بيت عائشة أحب النساء إليه ليمرض عندها. وفي يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام اشتد الوجع بنبينا عليه الصلاة والسلام، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس، ففعلوا. فخرج إلى المسجد يتهادى بين رجلين حتى أجلس على المنبر، فخطب الناس وأوصاهم، فكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأوصى بالأنصار خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وعلم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه أعلم الناس، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذا المرض وشدته يصلي بالناس جميع الصلوات، حتى كان يوم الخميس الذي كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكره بكى قبل الوفاة بأربعة أيام، صلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند صلاة العشاء زاد المرض برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع الخروج للناس، فسأل عن الناس: هل صلوا؟ قال: لا. وهذا أهم شيء يهتم به المسلم، دين الناس وصلاتهم، دين الناس وصلاتهم. قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل مرات ليخرج إلى الناس، فكان يغمى عليه إذا قام، فأرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فصلى بهم تلك الأيام. وفي يوم الأحد اعتق النبي عليه الصلاة والسلام غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وفي فجر يوم الاثنين والمسلمون صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، لم يفجأهم إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام كاشفاً الستر من حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إلى أصحابه نظرة الوداع ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستار. فما تعالت شمس يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول للعام 11 من الهجرة النبوية المباركة إلا والكرب يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن، وطفق الوجع يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. وقال في آخر وصيته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره. وجعل يكرر ذلك، ثم تسوك وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. ثم غشي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال وقد أخذته بحة في صوته: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، وقد قال ربه عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم شذرات من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وإن دراسة السيرة النبوية لا يستغني عنها مسلم أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالرسالة، إذ هي من علامات صدق المحبة. بل كان السلف كما قال مالك الإمام: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، هذا حب الأصحاب وسيرتهم، فكيف بسيرة رسولهم التي فيها علم الدنيا والآخرة، كما قال الزهري رحمه الله، وقال ابن كثير رحمه الله: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يحفظون السيرة والمغازي كما يحفظون القرآن، ولذلك عظم تأثيرهم في الناس، وكانوا قدوة من بعدهم ومصابيح هدى للأمة. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. فالسيرة السيرة أيها المسلمون، والسنة السنة، والمحبة المحبة، التي لا يكون كمالها إلا بكمال الاتباع والتعلق. وقد قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة اتباع وموافقة في الظاهر والباطن، وقد تمثلت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عما يحدثه بعض الناس بقصد المحبة والقربة والتعظيم: هذا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وأحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالاهتداء أيها المسلمون يكون على حسب الاقتداء، وقد قال ربنا سبحانه: إن تطيعوه تهتدوا. قال ابن القيم رحمه الله: بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إن آت أنفسنا تقواها، اللهم زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ادرع عنا وعن المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اصون أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم وآمنهم في أوطانهم وقهم شر شرارهم. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم أيده بولي عهدي وإخواني وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبيه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم خزائنك ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم اللهم إن جودك عميم ونحن عبادك المقصرون. اللهم أنزل علينا رحمتك واسقنا من بركاتك. اللهم لا تحرمنا بما عندنا. اللهم رزقك وغيثك ورحمتك. اللهم عاجلا غير آجل. اللهم عاجلا غير آجل. اللهم عاجلا غير آجل. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اجعل ما أنزلته بلاغا لنا وقوة إلى حين، وزدنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا عاما غير خاص، عاجلا غير آجلا غير آجل، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى ختم الرسالة ببعثة خير البرية نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وكان الناس كما قال الله في ضلال مبين، فاصطفاه الله من بين الخلائق ليقوم الملة ويتمم الأخلاق، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفاه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي المكي، أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى مكة، في شهر ربيع الأول، قيل في الثاني منه، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثامن عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ثمانية أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، إذ لم يكن للعرب ديوان يؤرخون فيه بالدقة، وإنما بالأحداث. فكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، ولدته أمه آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، توفي بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، وتوفيت أمه وهو في الرابعة أو في السابعة من عمره، فكفله جده عبد المطلب وبالغ في الإحسان إليه، ثم مات وهو في الثامنة من عمره، فنشا عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم فاقذا الجد، فآواه الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، فقيل له عمه أبا طالب فضمه إلى عياله وأحسن كفالته، ولما بلغ الأربعين من عمره اختصه الله تعالى بكرامته وابتعثه برسالته، فقام بالبلاغ والنذارة مدة 13 سنة بمكة، وأبو طالب يحوطه وينصره ويدفع عنه أذى قومه، حتى توفاه الله قبل الهجرة بقليل، فأبدل الله رسوله بالإسراء والمعراج إليه. وفي هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، تاركا وراءه أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله، بعد أن أوذي فيها وردت دعوته من أكثر قريش وأكابرها، بل قد أجمعوا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار الذين بايعوه على الإيمان والنصرة، والله حسبه إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فلما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يزول به السراب، فلم يملك أن صرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة وهم الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء. فبادر الصحابة عليهم رضوان الله إلى السلاح، وهبوا من بيوتهم تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإيذانا باستعدادهم للدفاع عنه، وضج المسلمون بالتكبير فرحا بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال العظيم. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وقال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت النساء والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. رواه البخاري. فاستقر به الركاب في طيبة الخير، وأسس المسجد، وآخى بين أصحابه، وتنزلت أحكام الإسلام، وتوطدت أركانه، وتلاحق المسلمون إلى المدينة، وتآلفوا على الإيمان، فكثرت العداوات، وتألب الكفار على أهل الإسلام، فأذن الله لرسوله بالجهاد، ووعده بالنصر، فبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه، ونصر عبده، ومكن لأهل الإسلام، فأول الغزوات بدر، وآخرها تبوك، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأقام فيها، وكاتب زعماء الكفار وملوكهم، يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتيه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكانت نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العام العاشر من الهجرة النبوية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة، وجعل يعرض فيها بموته صلى الله عليه وسلم قائلا للناس: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من خطبة عرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال أيها المسلمون إلا النقصان. ثم قفل راجعا بعد حجته إلى مدينته، فدخل السنة 11 من الهجرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبا وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم خطب حل بأمة الإسلام وفاة رسولها عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن العربي رحمه الله: فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. أيها المسلمون، وقع هذا الأمر العظيم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، وكان بداية المرض في أواخر صفر، حيث بدأت الحرارة تتقد في الجسد الطاهر، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض يوما بعد يوم. فانتقل إلى بيت عائشة أحب النساء إليه ليمرض عندها. وفي يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام اشتد الوجع بنبينا عليه الصلاة والسلام، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس. ففعلوا، فخرج إلى المسجد يتهادى بين رجلين حتى أجلس على المنبر، فخطب الناس وأوصاهم، فكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأوصى بالأنصار خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وعلم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه أعلم الناس. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذا المرض وشدته يصلي بالناس جميع الصلوات، حتى كان يوم الخميس الذي كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا ذكره بكى قبل الوفاة بأربعة أيام، صلى بالناس صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. وعند صلاة العشاء زاد المرض برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع الخروج للناس، فسأل عن الناس: هل صلوا؟ قال: لا. وهذا هم شيء يهتم به المسلم، دين الناس وصلاتهم، دين الناس وصلاتهم. قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل مرات ليخرج إلى الناس، فكان يغمى عليه إذا قام. فأرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فصلى بهم تلك الأيام. وفي يوم الأحد اعتق النبي عليه الصلاة والسلام غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وفي فجر يوم الاثنين والمسلمون صفوف في الصلاة خلف أبي بكر لم يفجأهم إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام كاشفا الستر من حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إلى أصحابه نظرة الوداع ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستار. فما تعالت شمس يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول للعام 11 من الهجرة النبوية المباركة إلا والكرب يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن، وطفق الوجع يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. وقال في آخر وصيته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره. وجعل يكرر ذلك، ثم تسوك وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. ثم غشي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال وقد أخذته بحة في صوته: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، وقد قال ربه عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم شذرات من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وإن دراسة السيرة النبوية لا يستغني عنها مسلم أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالرسالة، إذ هي من علامات صدق المحبة. بل كان السلف كما قال مالك الإمام: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، هذا حب الأصحاب وسيرتهم، فكيف بسيرة رسولهم التي فيها علم الدنيا والآخرة، كما قال الزهري رحمه الله، وقال ابن كثير رحمه الله: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يحفظون السيرة والمغازي كما يحفظون القرآن، ولذلك عظم تأثيرهم في الناس، وكانوا قدوة من بعدهم ومصابيح هدى للأمة. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. فالسيرة السيرة أيها المسلمون، والسنة السنة، والمحبة المحبة، التي لا يكون كمالها إلا بكمال الاتباع والتعلق. وقد قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة اتباع وموافقة في الظاهر والباطن، وقد تمثلت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عما يحدثه بعض الناس بقصد المحبة والقربة والتعظيم: هذا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وانتفاء المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وأحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالاهتداء أيها المسلمون يكون على حسب الاقتداء، وقد قال ربنا سبحانه: إن تطيعوه تهتدوا. قال ابن القيم رحمه الله: بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إن آت أنفسنا تقواها، اللهم زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ادرع عنا وعن المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم وآمنهم في أوطانهم وقهم شر شرارهم. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم اجزيه عنا خير الجزاء. اللهم أيده بولي عهدي وإخواني وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه بعقبيه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم خزائنك ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم اللهم إن جودك عميم ونحن عبادك المقصرون. اللهم أنزل علينا رحمتك واسقنا من بركاتك. اللهم لا تحرمنا بما عندنا، اللهم رزقك وغيثك ورحمتك. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اجعل ما أنزلته بلاغا لنا وقوة إلى حين، وزدنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم غيثا عاما غير خاص، عاجلا غير آجلا غير آجل، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.